مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. لقاؤنا هذه الليلة لعله يثير جدلا كثيرا، كما أنه بإذن الله سيصب جام رحمات عظيمة على كل من سمعه أو شاهده. ذلك أن موضوعنا هذه أو أن موضوعنا هذه الليلة جلل، ألا وهو الحب أو المودة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. حقيقة استوقفني كثيرا قبل سنتين أو ثلاث تعليق لأحد رؤساء أمريكا، ألا وهو الرئيس السابق باراك أوباما، على تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في أمريكا، والتي قضت بحق الرجال والنساء المثليين في الزواج. فيحق للرجل أن يتزوج الرجل، ويحق للمرأة أن تتزوج المرأة. هذه ليست قضيتنا، ولكن تعليق باراك أوباما حيث قال الآن انتصر الحب. استوقفني كثيرا مفهوم الحب لدى هؤلاء الناس، والذي بكل أسف يردده ببغاوات العرب من العلمانيين واللادينيين وممن لا يعلمون وممن لا يقدرون قيمة الحق وقيمة الإيمان، فيطنطنون حولهم ويطمطمون وكأنهم لا يعلمون، فيقولون مثل ما يقولون للحب، ويشوه هذا المصطلح الجميل. لذلك حري بنا أن نفهم ما هو الحب الصحيح، وهل كان للحب مكان في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف بدت صور هذا الحب في حياته الشريفة الطاهرة صلوات ربي وتسليماته عليه. لذلك يسرني أحبتي في هذه الليلة أن نستعرض هذا الموضوع مع ضيفي الكريم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ سالم العماري الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الحب يعني هذا المصطلح الذي حقيقة أوذي إذا أن شديدا وشوه بقصد أو بغير قصد من الكثيرين، ما هو المفهوم الصحيح للحب حتى نبدأ حوارنا بهذا الشكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في البداية الحقيقة أقدم شكري لك أستاذ الكريم معاوية على اختيارك الموضوعات التي تهم المشاهد، والتي هي الحقيقة في الساحة تتداول من قبل يعني مشارب شتى، وكل يدري بدلوه، وربما انحرفوا بهذه المعاني السامية إلى معاني ليست سامية. الحب لا شك أنه معنى عظيم، وجاء به ديننا، وجاء في القرآن الكريم، وجاء في السنة، وجاء في حياة الصحابة. فمع الأسف أن يشوه هذا المعنى الجميل، وليس هو فقط، يعني للمعلومية ليس هو فقط، معاني كثيرة جميلة أخذت مع الأسف وأفرغت من محتواها الحقيقي، ومع الأسف حرف معناها إلى معنى لا يليق بها. الحب في الإسلام هو كما يقول ابن القيم حده ألا يعرف، يعني هو أمر قلبي، أمر في القلب. إذا وجد في القلب انقسم إلى أمر فطري وأمر جبلي وأمر عقدي، وكلها جاءت بها الشريعة. الأمر الفطري أن الإنسان يميل إلى من يعني يرغب، يميل إلى محبة ولدي، إلى محبة زوجتي، إلى محبة أهلي، إلى محبة كذا، هذا أمور عادي طبيعية فطرية يميل إليها. أمور جبلية أيضا قد يحب بعض المطعومات المأكولات، يفضل هذا على هذا، هذا أمر أيضا من الحب. الحب العقدي الذي جاءت به الشريعة ضبط بضوابط شرعية، وهذا الأمر المهم لما يأتينا مصطلح يجب أن نسأل عن ضوابطه الشرعية ونمشي بها. هذا المعنى أخذ وحرف من قبل أقطار شتى، حتى ممن ينتسب الإسلام، وناس ينتسبون الإسلام شوهوا هذا المعنى، أخذوه وحرفوه عن معناه الحقيقي وغلوا فيه. عندما نقول محبة عقدية أن ننظر إلى ما يحبه الله ورسوله فنحبه، ما جاء في الكتاب والسنة مبينا محبة الله له فإننا نأخذ به، إن الله يحب المتقين فنحب كل متقي، إن الله يحب المطهرين، إن الله لا يحب الخائن، وهكذا، فنمشي مع المعنى الذي جاء في القرآن وما جاء في السنة مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام ونقل لنا بالأسانيد الصحيحة وعلمناه، فنحن نحب ما يحبه الله ورسوله. فالمعنى الحقيقي لهذا هو أن يميل القلب إلى ما جاء في القرآن والسنة. فنحن نقول هذا يحبه فنحبه، وهذا يحب الرسول فنحبه، لا يحبه ما نحبه، ونجرد الهوى منه. الهوى إيش معناه يا شيخ؟ إنه أخي الشقيق لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم الذي في آخر الدنيا يحب الله ورسوله، فأنا أقرب إلى ذاك من هذا. الآن لو بتبع رأيي وهواي أحببت أخي كما في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام لا، هذا الشقيق بعيد بينما هذاك قريب جدا. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي بعيد جدا يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله فهو أخي حقيقة. هذا لا، هذا عنده انحراف، فإن كان أخي شقيق إلا أنه بعيد عني، لأن جعلت المحبة تابعة لما يحبه الله ورسوله.
نعم، أحسن الله عليكم وبارك فيكم. لعل هذا التوضيح وهذا البيان لمفهوم الحب يحملني على أن أدخل في موضوعنا مباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك من علم، جهل ذلك من جهل، كان كتلة حب تمشي على الأرض. فحبه صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يحق لمثلي ولا لفضلتك ولا لأحد من الناس أن يوفي هذا الحب أي جانب، لكن نحاول فقط أن نشير إشارات. نجد أن حب النبي صلى الله عليه وسلم تميز عن حب سائر الناس بأنه كان حبا مجردا للقيمة الحقيقية للمحبوب وهو الله عز وجل. نجد أن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حض الله، وفي آية أخرى والذين أمنوا أشد حبا لله، وعلى رأس هؤلاء المؤمنين رسولنا الكريم. كيف كان حب الرسول الكريم لربنا سبحانه وتعالى؟
لا شك أن الذي جل مفهوم الحب الحقيقي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته لربه
صلى الله عليه وسلم،
وهذا يتجلى في صور لا يمكن حصرها. لكن نذكر أمثلة لهذا. أولا، المعنى الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب شيئا إلا يحبه الله
صلى الله عليه وسلم،
فمحبته تابعة لما يحبه الله. فأي لفظ في القرآن يحب جاء لله فهو فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا، فهو يحب ما يحبه الله. محبته لربه تتجلى في أنه كان يتعبد حتى قبل أن يوحى إليه، يتعبد الليالي، يتعبد يتحنث على دين إبراهيم. هذا تجلى الصورة العظيمة للحب، أنه كان حتى في الجاهلية قبل أن يوحى إليه كان يذهب ويتعبد على دين إبراهيم، لم يختلط بأرجاس الجاهلية
ليختلي بحبيبه.
نعم، قبل أن يوحى إليه
صلى الله عليه وسلم.
فإذا كانت هذه المحبة التي يخلو بها الليالي ذوات العدد في 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 غار حراء، فما بالك بعد أن أوحي إليه. محبته تتجلى في أنه كان إذا نزل عليه القرآن يسابق الوحي، حتى قال حرصا على حفظ كلام الله من الحب العظيم، كان يريد أن يستعجل في الحفظ، فأوحى الله إليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، ضمن الله له أنه سيجمع له هذا القرآن الذي نزل ويكون معه. كذلك تتجلى محبته لربه عز وجل في قيامه بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل. ولهذا ابن مسعود له كلمة جميلة يقول: من أراد أن يعرف مقدار محبته لله ولرسوله فلينظر إلى محبته للقرآن. هذا مقياس يا شيخ لنا، مقياس لنا. إذا كنت أنت تحب القرآن وتفرح لما تجد وقت تمسك القرآن وتقرأ فأنت تحب الله، هذه بشارة. بينما الذي معرض هذا على خطر. فمن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه أن القرآن دائما معه، يقرأ القرآن دائما معه، القرآن يقوم الليل القرآن، وقرأ السبع الطوال كما جاء في بعض الحديث، وقرأ في الصحيح جاء قراءة البقرة والعمران والنساء، وجاء عن حذيفة مسعود أنه ما قام معه حتى حذيفة يقول همن بأمر سوء أني أنصرف من طول القيام. فقيامه دليل على محبته. كذلك حرصه على التبليغ حتى لامه الله عز وجل، من محبته لربه أنه يبلغ كفار قريش الذين كتب الله ألا يهتدوا، بعضهم لا يهتدي، ومع ذلك يحرص حتى قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من شدة المحبة يشق، ولا شك هذا مقياس. لو ترى داعية، لما ترى داعية يعني وقته كله في الدعوة في الدعوة، ولا تجد يعني وقت للنوم ولا الراحة، دل على ماذا؟ على محبة لله، ولا ما فعل هذا فعل. بعض الدعاة شيخ كان في نعيم، كان في نعيم، ترك هذا النعيم وراح لأفريقيا في الأدغال في الأماكن الخطرة، وعاش عمره حتى مات رحمه الله. لماذا؟ ما الذي يدفعه لهذا؟ قطعا لا يمكن أن تقول دفعه حب مال، ما في مال هناك، هناك ما في جوع، لكنه ظاهر المحبة لله عز وجل. فإذا رأيت فعل النبي عليه الصلاة والسلام تجد كلها تدل على محبته لربه، تبليغ الرسالة، حرصه على الإسلام الناس، يجد يهوديا مريضا فيذهب يزور ويعرض عليه الإسلام، كل أفعاله هذه دليل على محبة، شدة محبته لربه. كذلك حرصه على أصحابه، حرصه علينا، حرصه على السرعة على التبليغ في مرض موته. شوف شدة المحبة يا شيخ، في مرض موته، الموت الآن يعني الإنسان يذهل عن كل شيء في الموت، ومع ذلك يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كل هذا من شدة محبته لربه أن يبلغ ولا يترك شيئا
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
لا شك أن هناك أيضا بعض المواقف وبعض الحالات أو الحوادث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم جسدت لنا هذا المعنى النبيل، وهو معنى الحب لله عز وجل. يعني ذكرتم أنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه أو تتفطر قدماه، وما ذلك إلا لحرصه على أن يأنس ويخلو بربه سبحانه. كذلك كان يصوم الأيام المتعاقبات والمتواليات ابتغاء مرضات ربه، ولكي يصفو بدنه لربه سبحانه وتعالى. هناك نماذج كثيرة، لكن من هذه النماذج حبه لكلام ربه. يعني حدث موقف نبيل جدا بينه وبين أحد أصحابه وهو عبد الله ابن مسعود، عندما طلب منه أن يقرأ عليه. حدثنا حول هذا الحدث وهذا الموقف لكي نفهم أكثر حب النبي لكلام ربه.
وهذا يا شيخ مما يدل على شدة محبته لربه سبحانه وتعالى، أنه طلب من مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال قرأه عليك أنزل، قال إنه أحب اسم غيري، فقرأ سورة النساء والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع له. ولا شك أن هذه المحبة، يعني الذي يحب الله عز وجل يحرص على أن يسمع كلامه. فأخذ يستمع يستمع، قال ابن مسعود فالتفت فإذا عيناه تذرفان، وصل إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال التفت فإذا عيناه تذرفان، وهنا وقف الحقيقة. المحبة لله لا تعني رفع الصوت بالبكاء، ولا تعني النحيب وما نسمعه من بعض الأئمة هداهم الله، لا، هذا خلاف الهدي. انظر الهدي، ابن مسعود ما يدري أنه يبكي، لا يعلم أنه يبكي، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. إذن الأدب في المحبة، الأدب لما تسمع كلام الله عز وجل، تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمع المواعظ، يعني تخشع بأدب. أما ما نسمعه من رفع الأصوات وكذا فهذا خلاف الأدب. فهذا يجسد لنا صورة من صور محبته لربه عز وجل عندما يسمع القرآن. صورة أخرى يا شيخ، صورة أخرى، أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين المفكين حتى تأتيهم البينة، سورة البينة. فنادى أبي بن كهب، أبي بن كهب، فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي وقال كلمة عجيبة يعني ما ينتبه الواحد، قال وذكر اسمي، يعني الله قال أبي ذكر، شوف اللفتة. ها، فمن محبته أنه أيضا يبلغ أصحابه ما يأتيه من الوحي ويفرحهم بهذا. أي فرح أعظم من أن يذكر الله اسمي في الملأ الأعلى فيقول اقرأ على أبي هذه السورة، سورة البينة. كذلك من محبته لربه أنه يبشر أصحابه ويرغبهم، وكل هذا من المحبة. في الحديث الصحيح، جاء رجل، جاء في الحديث أنه أسود ودميل، أسود ودميم، اسمه زاهر، اسمه زاهر. فكان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام من البادية ويأتي بأشياء من البادية، هدايا من البادية للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، يعني هو مرسول في البادية وإحنا موجودين في الحضر له يعني. فجاء يوم من الأيام زاهر وأهدى النبي شيء وذهب للسوق بأشياء يبيعها، فما شعر إلا بمن يكتنف من الخلف ويضغط عليه، فقال دعني دعني، ثم التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حرص أنه يلصق بدنه وبدنه، فقال النبي من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ فقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يعني هو ينظر للنظر الحسي إني أنا دميم وأمني. قال لكنك عند الله غال. شوف البشارة العظيمة، بشارة العظيمة، يعني من شدة محبته لأصحابه أن يبشرهم أيضا، خلاص انت إيش مالها غالي شيخ، بشر بالجنة، بشارة بالجنة. ليست البشارة العشرة فقط، العشرة أول من اختص بال... لكن في بشارات كثير للصحابة، منها هذه الآن زاهر من أهل الجنة، لأنه قال أنت عند الله غالي، ما لست بكاسب. وهكذا يعني يتجسد الحب في حياته عليه الصلاة والسلام في مع أصحابه، في حديث البخاري الشيخ عجيب سبحان الله العظيم، وفيه الوفاء أيضا. سمع صوت هالة أخت خديجة، فكان صوته إيش هو صوت خديجة، فقال اللهم هالة اللهم هالة. فغارت أمنا عائشة، غارت أمنا عائشة، فيعني كانها قالت مالك امرأة يعني حمراء الشدقين هلكت فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن منزلة خديجة ومما ذكره عنها أنها واسته بنفسها ومالها ورزقه الله منها الولد، رزقه الله منها الولد. فشوف الوفاء رغم أنها ميتة ومع ذلك يحتفظ بهذا الحب لها، وهو درس لهؤلاء الذين يعني يقصرون في المحبة مع أهليهم. هذا مثالكم عليه الصلاة والسلام، انظر حتى امرأة ميتة ومع ذلك يظهر حبها عليه الصلاة والسلام. أيضا من محبته شيخ، وهذه من الغرائب، أنه عليه الصلاة والسلام يحب العمل الأخروي، يحب العمل العبادات التي ليست بواجبة يحبها لكنه يتركها. لماذا؟ شو المحبة؟ حبه لنا خشية أن تفرض علينا، وأنت تعرف أنه صلى تراويح ثم ترك خشية أن تفرض.
هذه حقيقة مواقف جميلة، لكن حتى يعني لا نأخذ الموضوع كله في كما يقال في خطوة واحدة، لا نأخذ جزئية جزئية، يعني خلينا أولا نتحدث عن حقيقة عن حب الله، لأن كما تعلمون الحب لله عز وجل هو الأصل، وعليه ينبني كل شيء. فمن حبه صلى الله عليه وسلم لربه أحب أصحابه، ومن حبه لربه أحب أمته،
وبلغ
ومن حب نعم لربه
إليه من ربه نعم
نعم، ومن حبه لربه أحب أمته وأحب نساءه. كان حب كل شيء مبني على حب ربه. ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم حبه للقرآن، أيضا حبه للصلاة، يعني نجد أن العبادات التي كانت توصله بربه سبحانه وتعالى كانت لها عنده وقع آخر ومكانة أخرى، فنجد أنه كان قلبه معلق بالصلاة، حتى أنه كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. حدثنا عن الصلاة في حياة النبي، كيف كان يتلذذ بها، كيف كان يحب الصلاة ويقبل عليها، وما الذي كان يستعد له للصلاة عندما يقف بين يدي ربي هذا العبادة العظيمة وهذه الشعيرة الجليلة التي من أهم الروابط بين العبد وبين ربه.
لا شك أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أعظم الأركان، ويتبين هذا في فريضتها، لما فرض الله الفرائض أو الأركان أوحى لنبيه، أما الصلاة فقد عرج به
صلى الله عليه وسلم
إلى الله وكلمه الله، كلمه الله وفرض عليه هذه الصلاة. وللصلاة يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة جدا، مكانة عظيمة، وكما ذكرتم أرحنا بها يا بلال، إذا اشتد الخطب انتجه للصلاة، وأوحى الله إليه واستعينوا بالصبر والصلاة، فمما يستعين به على المصائب الصلاة، علم أمته. وقد جاء عن ابن عباس أنه ذكر لهم موت أحد أبنائه فتوجه للصلاة، فسأله الذي معه فقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعان بالمصائب بالصلاة. كان للصلاة مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، تتبين في أمور، الأمر الأول أنه لا يشغله شيء عنها، لا يشغله شيء عنها، يحرص على أداء في الوقت ويحث أصحابه عليها، حتى أنه في الخندق، ولا غرابة يا شيخ، الخندق يعني العرب كلهم اجتمعوا لا ليهزموا جند الإسلام، وإنما ليجتثوا الإسلام،
أعوذ بالله.
فكان الوضع ليس بالأمر الهين.
نعم صحيح.
فانشغل النبي، ولا غرابة، فالنبي بشر عليه الصلاة والسلام، انشغل عن صلاة العصر حتى جاء المغرب، فقال شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم نارا، شغلونا عن الصلاة، فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه انشغل عنها، وهو معذور يا شيخ، يعني واحد في هذه الأمور يذهل. فانظر إلى حرصه على الصلاة لما في هذا الموقف العظيم. كذلك يا شيخ يعني في 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 السفر يقيم رجلا في السفر تعب، فإذا خلدوا للراح ربما يذهب عليه من فيقيم رجلا ليرقب لهم الفجر حتى لا تذهب عليه الصلاة. وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث أن بلال كان يرقب فنام، فلم يقيمه إلا حر الشمس، فقاموا وصرخ عمر، ويعني قام النبي عليه وصلى وأخبرهم بما جرى لهم. الشاهد أنه من حرصه أنه كان يقيم رجلا،
صلى الله عليه وسلم.
كذلك من حرصه قال لا تسبوا الديك، فإنه يقضي صلاة الفجر. شوف من حبه للصلاة حتى الديك هذا انتبه لا تسبوا، لأنه يعني يقضي صلاة الفجر. من حبه للصلاة أنه كان يعلمها لأصحابه ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي. ولما جاءه مالك بن الحويرث علمه الصلاة، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، شوف الحرص، ارجعوا علموهم الصلاة. جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة لفضل الصلاة، جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة لكفر تاركها، لكفر من تركها، والأحاديث صريعة في هذا. وجاءت الأحاديث في منزلة من يحافظ عليها، وقد جاء في حديث عظيم عند الترمذي صح موقوفا وله حكم الرفع، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق، والحديث عن أنس في الترمذي وموقوف له حكم الرفع. فجاءت الأحاديث الدالة على، يعني لو تتكلم عن الصلاة الشيخ تجد فيها يعني تتكلم عن ماذا؟ عن فضلها، عن ما جاء في وجوبها، ما جاء في بيانها، ما جاء أشياء كثيرة في القرآن الكريم. انظر الأحاديث الآيات الكثيرة التي جاءت في الصلاة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال حاكم على النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وهكذا في سيرته عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
حتى أنه عليه الصلاة والسلام يصلي فيقول أشاهد فلان، أشاهد فلان، يتفقد أصحابه لعظم هذا الأمر. كان إذا حزبه أمر يعني من الأمور فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وكان هذا هدي الأمم قبلنا، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، يعني حتى الأمم قبلنا، فكان عليه الصلاة والسلام في كل أمور يفزع إلى الصلاة.
صلى الله عليه وسلم.
لما جاء في مسجد الخيف وصلى بأصحابه، وجد اثنين صلوا في رحالهم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ انظر، ألستما مسلمين؟ قال صلينا في رحالنا. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أمر فقهي، وهو أن الإنسان لو صلى ثم جاء إلى مسجد وهم يصلون فيصلي معهم، حتى لو كان صلى يصلي معهم، تقول له نافلة. الشاهد أنه انظر، بل يا شيخ أمر عجيب، لو تأمل السيرة، كل السيرة صلاة، كل ما في صلاة في صلاة في صلاة في صلاة، حتى أن صحابيا له عذره في عدم مقدرته في المجيء إلى المسجد، يعني أنكر بصره، بينه وبين المسجد وادي، ويعني معذور، فقال يا رسول الله إن يريد أن أتخذ في بيتي مصلى، فتعال وشوف إلى تعال وصلي حتى أتخذ مصلى في المكان. فشوف حياتهم كلها تتكلم عن الصلاة، فلا شك أن الصلاة منزلة عظيمة، وهي دليل على محبته لربه في تعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة،
صلى الله عليه وسلم. لعلنا نختم هذا الباب بالموقف النبيل والرائع جدا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرض وفاته الذي توفي فيه، كيف أنه في هذا الحال الشريدة حرص على أن يقوم بين يدي ربه إماما للمسلمين، ليتأثوا به وتأثروا به في حبه للصلاة، حتى وهو في النزع الأخير، حتى وهو في مرض موته. حدثنا حول هذا الموقف باختصار، موقفه أنه صلى بالناس حتى وإن كان جالسا لا يقوى على القيام، حرصا منه على هذه الصلاة التي تربطه بربه.
اللهم صل وسلم
عليه. صلى الله وسلم.
قبل هذه الشيخ لما أراد أن يخرج للصلاة لم يستطع، فأفرغوا عليه 7 قرب من الماء البارد، وفيه الاستشفاء بالماء البارد، فأفرغ عليه 7 قرب كلها يقوم فيسقط عليه الصلاة
حتى يذيب عنه الحمى.
نعم
صلى الله عليه
ومع
وسلم.
هذا ذهب إلى المسجد وجاء وقد صلى الصديق بالصحابة، فجلس عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى بهم، والصحابة وأبو بكر يبلغ صلاته للصحابة، ولم وصلوا وقوفا لأن الصلاة بدأ بها قياما، وهذا من الأمور الفقهية أن الإمام إذا بدأ قائما وصلى ثم عرض له جلوس فإنهم يكونون قياما، أما لو بدأ الصلاة جالسا فإنهم يجلسون معه، صلوا معه جلوسا. فانظر إلى عظم هذا الأمر يا شيخ، يعني مريض عليه الصلاة والسلام،
حمى
شديدة أفرغ عليه 7 قرب ومع ذلك يعني يذهب إلى المسجد ويصلي بهم. وجاء في بعض الروايات أنه ابتسم لما رأهم صفوفا يصلون، فرح أن الثمرة رآها أمامه في نهاية حياته، رآهم صفوفا يصلون كما رباهم عليه الصلاة والسلام، صفوفا في الصلاة يصلون خلفه، فهذا دليل على حبه لهذا الأمر العظيم، وفيها أيضا يعني إشارة إلى عظم الصلاة أن جاء عليه الصلاة وصلى رغم تعبه صلى جالسا، إشارة إلى أن الصلاة عظيمة. ولهذا كان من الصحابة ومن التابعين ومن السلف الصالح من كان يأتي يهادى به بين رجل يصلي في المسجد حرصا منه وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليكم. لعلنا ننتقل إلى جانب آخر من جوانب حبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الأمر الذي نتشارك فيه أيضا معه صلى الله عليه وسلم، وهو حب الأهل، الزوجة، الأولاد، الآباء، الإخوان. هذا الحب يعني نتشارك فيه جميعا مع النبي. كيف كان حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يعني يحضرني جدا أنه كان عندما تدخل عليه بنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها. حدثنا حول حبه لبناته وآله صلى الله عليه وسلم
ولأصحابه،
هنخش لها بعدين، سندخل لها فيما بعد.
أما محبته فظاهرة عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
محبته لزوجاته هذا أمر ظاهر، حسن تعامله معهم، وكان يعني يميل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها مع عدله، ولذا كان يقول الله ماذا قسمي فيما أملك، يعني في العدل، في المبيت، في النفقة، في كذا، الميل القلبي لا يلام عليه الإنسان، وهذا الذي يقول يعني فلا تلوم فيما تملك والأملك، أمر ميل قلبي. فكان يحب عائشة رضي الله تعالى، وسئل من أحب الناس؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. كان إذا أتته فاطمة قام إليها فيقبلها، وإذا جاء إليه قامت وقبلته، يعني مظهر من مظاهر الحب. كذلك في التعامل، كيف كان تعامله مع زوجاته، تعامل يظهر الحب. يعني لما بنى بصفية وأردت أن تركب وضع لها ركبته عليه الصلاة والسلام تركب عليها، هذا يدل على المحبة. كذلك التعامل اللفظي، كيف كان يتعامل معهم بألفاظه، ويعني يأنس بهم ويأنسون به ويتكلم معهم كلاما طيبا. أيضا كما ذكرنا خديجة التي ماتت ومع هذا لما سمع صوت هالة أختها قال اللهم هالة، فتذكر خديجة وأثنى عليها، وكذلك أثنى على عائشة وبين منزلتها وفضلها. كذلك مع ابن بنتي الحسن والحسين، كيف كان يحبهم وكيف كان يركبون على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما، ويضحك معهما ويتبسم ويراهما فيحملهما، كيف حمل أمامة في الصلاة. شوف التعامل،
كلمنا عن هذه الموقف، موقف أمامة،
ربما لو الواحد يحصل موقف ربما عاتب صبيه، يعني هو يصلي بالناس فإذا بأمامة تأتي فيقوم ويحملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. وهذه الشيخ الفعل هذا لنتأسى به وليفهم كما يقول قياس الأولى، يعني إذا الطفل جاء في هذا الموقف واحتمله فكيف الموقف الذي هو غيره في البيت، يعني جالس عاد تقرأ ولا شيء فجاء طفلك يعني ربما يفسد شيئا، فمن باب أولى تحمله، فيأتي ويحملها ويصلي وهو يصلي بالناس، بل جاء موقف آخر يا شيخ أنه سجد فأطال السجود.
نعم هذا جميل،
أطال السجود فاستغرب الصحابة فقال النبي ارتحلني، النبي ارتحل وخشيت أن أعجلهم.
يعني وهو ساجد صعد الطفل على ظهره فأطال السجود.
والله مدرسة، مدرسة لو الناس نهلوا منها، مدرسة عظيمة. ليس للحدث فقط، ليس الحدث فقط، وإنما ننظر يا شيخ ما هو ما 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 هو أدنى منه. يعني تأتي مواقف فنستلهم منها العبر. ليس مسألة أن الابن الأم لا تصلي، بعض الأم ما تصلي فيأتي ابنها فتتضايق، ما تخلاني أصلي يا أختي. النبي في الصحابة في المسجد مو في البيت ارتحله ابنه فأطال، جاءت وما فحملها، بل إنه كان يخطب في المسجد. وهذه غريبة يا شيخ، يعني واحد من اللي يخطب يعني يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب، يعني لو أنت لو تخطب في المسجد فتكلم تتكلم معاي جائز، ما يحتمل أحد يتكلم معه مع أنه مشروع، فكيف يأتي الصبي؟ فجاء الصبي فنزل من المنبر وحمله وصعد مرة أخرى على المنبر
عندما رآه يعني يتعثر في ثوبه،
تعثر نعم، فحمله وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
نعم سبحان الله،
هذا هدي يعني. نعم. فيتبين محبته لزوجاته ولبناته ولأبناء بناته، وتتبين في هذه المواقف كيف كان يتعامل معهم، كيف كان يعني يتعاهدهم يعطيهم. فاطمة شوف من محبة إيش، شوف من الحب. جاءت فاطمة تسأل، يديها تأثرت من الطحن وتعبت من شغل
إنها مجلت.
نعم. فبلغها أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
يعني خدم موالي. ف جاءت تسأل ما وجدته فرجعت البيت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن فاطمة جاءت فذهب إلى البيت. شوف جاء متأخر بالليل فذهب إلى البيت، ذهب شوف محبة
رسول الله زعيم الأمة كبير المسلمين
وديها متأخر، جاء
يذهب إلى ابنتي عندما يعلم
نايمين علي وفاطمة نايمين، فجاء وجلس بينهم. الشيخ أنت لما تكلم الموضوع هذا تكلم عن رجل لا أشغل منه في العالم
صلى الله عليه وسلم،
يحمل هم أمة مضى وأمة ستأتي وأمة لم تأتي وأمة التي يعيشها، هموم وتبليغ عن الله وحرصه على هداية كذا، يعني شيء ومع ذلك لا يشغل هذا، يعني أنت متأخرا متعبا يريد. فتقول جاءت فاطمة فيذهب إليها ويجلس بينهما ويلاطفها بالحديث حتى أرشدها إلى أمر عظيم،
يعني أراد أن يقوم فقال على رسلكم كما أنتما وجلس بينهما
وأرشدهما يا شيخ إلى ما هو خير لهم من خادم، خير لهم من خادم. تسبحان عند نومكم 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فهما خير لكم من خادم. وهذه شيخ أمر عجيب، لا نقف عند اللفظ فقط وإنما ما وراءه، خير لكم من خادم. الخادم مش وظيفته يعينك، فإذا ذكرت هذا قبل النوم أعانك الله على أعمالك في الصباح. وهذه والله شيء محسوس، عندك خمس مشاغل في الصباح تقول لو انهيت عملين هذا والله يحصل لي. أنا أقول عندي خمس مشاغل في الصباح إن انهيت من اثنين هذا إنجاز عظيم، إنجاز عظيم. فيوفق الله وقول هذا الذكر وخلص الخمسة ويبقى وقت
ما شاء الله تبارك الله،
خير لكما من خادم. فهذه أثار تدل على محبته عليه الصلاة والسلام لأهله.
صح صح. أيضا كذلك كان يتحدث فيقول إن فاطمة ابنتي بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. يعني هذا الحب يعني لدرجة أنه من يؤذي السيدة الطاهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، من آذى النبي فقد آذى الله.
وهذا من جمال الحب، وهذا مظهر لشدة حبه لفاطمة
رضي الله تعالى عنها.
يعني هو يحبها، فإذا غضب أحد سيغضب، فإذا غضب غضب الله عز وجل، فلا تغضب فاطمة ولا تقول لها شيء. بل إن من محبة فاطمة جاء في الصحيح البخاري، في الصحيحين البخاري ومسلم
عليه الصلاة والسلام،
يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ميله لعائشة، وطبعا هو ميل شرعي يعني ميل قلبي، لكن الأمور الأخرى فيها عدل، لكن الضرات يحصل منهن ما يحصل، فلأنه يحب فاطمة أرسلنا فاطمة له، قالت إن نساءك شدنك العدل في بنت الصديق. فقال لها كلام عجيب الشيخ يتعلق بالموضوع هنا، قال ألا تحبين ما أحب؟ وهذا الحقيقة يتعلق به ما نتكلم فيه الآن، فنحن نحب ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
قال تحب ما أحب؟ فرضي الله تعالى قالت خلاص ما أكلمك خلاص، يعني هو يحب عائشة، فلا لا لا أحب عائشة
هذا الموضوع خارج النقاش
كما أحبه. نعم. فالشاهد يشغلونها ألا تحبي ما أحب، فمعناته ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتعلمه فنحبه.
نعم، كأنه يقول له هذا الأمر خارج النقاش.
نعم، لا نقاش فيه.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يعني نجد أن لأن حبه كان مبنيا لآله وأصحابه ومن يحبهم، كان مبنيا على حب الله، حسن على أن نحب من يحب، فقال عن الحسن والحسين إن هذين أو إن هذين ابني سيدا شباب أهل الجنة، وإني أحبهما فأحبهما.
من أحبني فليحبهما. نعم
نعم
نعم. وهذا الذي يقول لك نحرص على ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل ما الذي يحب الرسول فنحبه. بل بلغ الأمر يا شيخ أمر عجيب في أمور جبلية، بعض العلم يقول أمور جبلية هذا بشر عليه الصلاة والسلام، فكون يحب شيء من حب عسل يحب كذا هذا أمر جبلي، فما يلزم أن نحبه هنا، لكن كان من شدة حرص الصحابة على حب ما يحب حتى الأمور العادية. يقول أنس في البخاري أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال فرأيت رسول الله يتتبع الدبة القرى من حول، قال أنس فلم أزل حب الدبة، يعني ما كان يحبه لكن لما رأى النبي يحبه أحبها. فمن شدة المحبة أنهم يحبون ما يحب حتى في الأمور العادية، يعني هو بشر يحب الحلو البارد، يحب العسل، يحب الدباء، يحب العراجين، ولا يزال في يده شيء منها، مع ذلك كانوا يحبون ما يحب من شدة محبته.
لا شك أننا سنتحدث عن حبه لأمته بعد حبه لأصحابه، لكن نظرا لأن موقف الربط يعني بين قولكم أنه كان عندما يرى طفله حفيده يأتيه فيتعثر في ثيابه فيرق قلبه له وينزل من على المنبر ليحتضنه ويرفعه، أو كان يعلو ظهره وهو ساجد فكان يحتمل ويصبر حتى ينزل الطفل بإرادته، ربما يقول قائل هذا لأنهم أبناؤه ومن أبناء أبنائه. أيضا وجدنا أن هذا الحب فيه لباقي الأمة، فعندما كان يصلي ويسمع صوت صراخ طفل كان يوجز في صلاته.
نعم.
لأنه يدرك أن الأمة تحب الطفل كما حدثنا. نعم. حول هذا الجانب
جاء أفرادا وجماعات، أما الأفراد فكما ذكرت كان يريد أن يطيل فيسمع بكاس فيخفف لوجد أمي عليه. أيضا جاء يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء عظيم يقال قبل السلام، الراجح دبر الشيء مؤخرته مما هو منه، يعني مؤخرة الدابة منها فقبل السلام. قال يا معاذ إني أحبك. أيضا كان يحب أسامة، قال من أحبني فليحب أسامة.
هذا موضوع ثاني، موضوع حب
يحب أفراد
يعني. لا أقصد إيه يعني هذا يحتاج من أن نقف عنه.
لا أنا أقصد أنك تقول أنت يعني
بالعكس نتكلم فيها.
لا أنا أقصد ليست محبته مقصورة تقول ابنه، لا
نعم.
هذا أسامة.
نعم.
هذا معاذ، هذا
نعم أحسنت.
بل جاء محبته لأمته تظهر في أمور عجيبة، كان يحب أن يخفف على أمته كما جاء في الحديث، يحب أن يخفف على أمتي ما يحب أن يشق عليهم. وفي التنزيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان يحب أن يخفف على الأمة. وكما ذكرت لك التراويح لما صلى وصلوا بصلاته مرة مرتين ثلاثة لم يخرج، فقال خشيت أن تفرض عليكم، فكان يحب. كان أيضا يحب أشياء لعلمه بأن الصحابة يتأسون به فيحبها حتى يحبوها، مثل ده من يا شيخ الفعل الحسن.
نعم.
الفعل الحسن ترى مشكلة الناس اليوم تشاؤمهم، ويعني فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء يحب الفعل الحسن ليتأسى به الناس فيحبون الفعل الحسن
صلى الله عليه وسلم،
ودائما يتوقع الأمر الطيب ودائما يتوقع الأمر الشيء الطيب حتى لا يقع في اليأس والقنوط والأمور النفسية والاكتئاب، تبدأ من هنا ترى تبدأ. نعم. من الإنسان كذا لا دائما يتفاعل دائما يحب، وكان يحب الاسم الحسن، وكان يغير إذا وجد اسم غيره إلى اسم حسن، فكل هذا تدل على محبته لأمته ومحبته لأصحابه رضي الله تعالى عنه.
لا شك أن الحديث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وذكرت لا نستطيع أن نحصيه، وإنما فقط إشارات. المخرج ينبهني على أنه لم يتبقى معنا سوى 4 أو 3 دقائق، أحاول في هذه الثلاث دقائق. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زاهر رغم أن زاهر دمي. الرسول لم يكن يحب الصور والأشكال.
نعم.
يعني ما كان يحب فلان لأنه وسيم جسمه قوي جميل أو لأنها حسناء، وإن كان هناك حب جبلي للمرأة كامرأة. نعم. وحب الأطفال، لكن حقيقة استوقفني كثيرا حب الأسامة. أولا أسامة من هو يعني صوت شكله حتى يعلم المشاهد لماذا. نعم. أحبه يعني عندما. نعم. أيضا حبه، ونختم هذين الأمرين، حبه المساكين. يعني يتحدث ابن القيم عن أن المساكين في العادة غالبا بيكونوا فقراء، ثيابهم رثة، ملابسهم لا جميلة، روائحهم غير طيبة. ما الذي يحمل النبي على أن يحب هؤلاء؟ حول هذين الحبين، حب الأسامة ومشاكل أسامة، وحب المساكين رغم ما بهم كيف كان يحبهم. ونختم بهذا في خلال ثلاث دقائق.
نعم، لا شك أسامة كان أسود ووالده زيد أبيض، وكان يحب أسامة
دميماً أسوداً،
حتى جاء موقف في السيرة صحيح أن عائشة رأت النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينظف أنف أسامة، خرج من أراد أن فسبقته وأخذته، فكان يريد أن ينظف أنفه. فحب أسامة حب لزاهر وكان دميماً. إذا المحبة ليست للظاهر،
حتى أنه في 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 الحج يعني أخر
الناس،
نعم،
رؤوس القبائل أخرهم ينتظر أسامة يأتي من قضاء حاجتي، حتى قالوا هم قالوا هذا الذي أخرنا إنسان أسود هذا وصغير صغير ما كان كبير، هذا الذي حبس الناس من أجله. إذا المحبة يا شيخ
كانت لله وليست للأشكال،
لله سبحانه وتعالى، يحب المساكين لقربهم من الله عز وجل. ولهذا في الحديث الصحيح قال أبو ذر أوصاني رسول الله بحب المساكين والدنو منهم، أحبهم وأدنو منهم وأجلس منهم، وكان إذا تاه طعام دعاه للصف الفقراء المساكين يدعوهم ليأكلوا. فكانت محبته لله في هؤلاء الناس الذين هم، بينما أهل الغنى وكذا إذا كانوا بعيدين عن الله فإنه يكرههم ويبغضهم ولا يحبهم عليه الصلاة والسلام،
لا يبغضهم لذاتهم لكن إذا فعلوا ما
يستوجب لما وقعوا من معاصي. نعم، نعم، لكن الشاهد أنه كان يحب هؤلاء لله، الحب لله متمحف فيه.
نعم، نعم،
متمحف، فليس
نعم
فيهم ما يجعلهم،
نعم،
إلا ما هم فيه من تقى وصلاح ودين وقرب لله سبحانه وتعالى. وهذا منهج، يعني ينبغي أن يكون هذا منهجنا في أن نحب الأشخاص. قد يكون عامل نظافة مسكين لكن أراه يصلي فأحبه لما أرى من حرصي على الصلاة ومن وهكذا.
نحب الجمال الخفي فيه.
نعم، نعم،
الجمال الخفي،
نعم، الجمال الذي يظهر على الجوارح. نعم، نعم، المتمثل في الذكر في الصلاة في العمل الصالح. فنحب هؤلاء تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى المعارك قال من تفقدون من قتلاكم؟ قال نفقد فلان وفلان وفلان. قال لكن نفقد جليبيب
صلى الله عليه وسلم.
إنسان لو لم يقله ما ذكر، ترى لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا في الصحابة جليبيب. فأتى به ووضعه على فخذه الشريفة ويعني تبسم وأخبرهم أن يعني الحور كذا ولما نظر إلى قال قتل سبع وقتلوه هو مني وأنا منه
صلى الله عليه وسلم.
فهذه معاني عظيمة أن نحب هؤلاء لدينهم ولصلاحهم.
نعم، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. حقيقة يعني كان حديثا ماتعا، نسأل الله عز وجل أن يكون ما فيه من فائدة قد وصل لكم مشاهدي الكرام. في الختام أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ سالم العماري الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
ولكم جزاكم الله خيرا.
شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء القادم. السلام عليكم.